بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطهر الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الوجه الثاني لحصر نتيجة الانسداد في الظن المتعلق بالطريق، أي الظن المتعلق بالمسألة الأصولية، أي الظن في علم الأصول. الوجه الثاني ساقه المحقق التقي باعتبار ما بينه من أن من لزوم العلم بحكم الشارع بتفريغ الذمة. فالعلم بحكم الشارع بتفريغ الذمة هو في حقيقة هذا الحكم، حيث إما نعلم به أو نعقل نظن به. والظن بالفراغ إنما يكون ملازما أو متولدا من الظن بالحكم، من الظن بالحكم أو الظن بالطريق بالحكم يعني. فإذا من ثم ينحصر نتيجة ذي الانسداد بالظن بالطريق، هكذا قرره المحقق التقي وأشكل عليه الإعلام بأن الحكم بتفريغ الذمة الذي هو إحراز الانتشار كما مر بنا، هذا من أحكام العقل أصالة وليس من أحكام الشرع. نعم الشرع يستطيع أن يتصرف في الموضوع، هذا صحيح، ولكن أصل الحكم هو من أحكام العاقل. فبالتالي إذا اعتبار ظن من الشارع بتفريغ الذمة لا حاجة له، لا حاجة له، وإنما الحاجة لحكم العاقل، والعقل يحكم إذا ظن بالواقع أو ظن بالطريق. يظن العقل حين يحكم العقل بأنه الفراغ ظني، العقل يحكم بأنه الفراغ ظني، سواء أتى هذا الظن من الظن بالواقع بالحكم الفقهي للمسألة الفقهية أو الظن في المسألة الأصولية، لا فرق. هكذا رد الإعلام أجمعون على كلام المحقق الفقهي. ومر على الحال تقريب لكلام المحقق التقي، قد لا يكون كلام الإعلام هذا دافع له. تقريب ماذا؟ تقريب من أن معنى الحجية حسب ما قرر معناه، حسب ما قرر الإعلام من معنى الحجية، حسب ما قرر الإعلام من ماهية الحجية أنها معنى ذو شعبتين، تنجيز وتعليق، تنجيز وتعليق. والتنجيز والتعليق لا يمكن تقرير التنجيز والتعليق فقط في مرحلة ما قبل الانفصال، أيضا يشمل التنجيز والتعليق مرحلة ما بعد الانفصال، وليس خاص بما قبل الانفصال، لأن التعليق عبارة عن ماذا؟ التعليق متى الحج يعني الظن المعتبر، مش مفترض الظن الخاص في الخبر الواحد، متى الظن الخاص أو الظن المعتبر يكون معدل يعني لا فيما إذا أخطأ طبا، فقط فيما إذا أخطأ، لا فيما إذا أخطأ وأتى المكلف بعمل مطابق للظن المخطئ. كيف حيرد؟ هو لم يأتي بالواقع، ولكنه معذور. هو لم يأتي بالواقع ولكنه معذور. فالعذرية للظن المعتبر إنما تقرر فيما إذا طابق امتثال المكلف مؤدى الإمارة الظاهرية، تلك الإمارة التي هي أخطأت الواقع. إذا أصابت الواقع هي منجزة الواقع، لأن الحجية الظنية للإمارة الظنية ما تكون منجزة، إما منجزة معذرة. لما يحظون إما منجزة معذرة؟ يعني فيما إذا أصابت منجزة، فيما إذا أخطأت ماذا؟ معذرة. ولكن ما يصير التنجيز الصحيح في تقدير واحد، في فرض واحد، هذا ما له معنى. فالإمارة ما ستكون منجزة إذا قبل الامتثال، فيما إذا أصابت الواقع. أما إذا لم تصب الواقع فهي منجزة، فهي منجزة إذا أصابت الواقع. معذرة متى تكون معذرة؟ إذا أخطأت الواقع. فليس التعذير والتنجيز الذي هو من خواص الحجية المعروف من أوليات الأصول، المنجزية والمعذرية التي هي من خواص الحجية، ليس في تقدير واحد للدقة. ومن ثم طبعا معنى مسلك المخطئة والمصوبة غير هذا المعنى. المصوبة ليس معنى أنه الإمارة إذا أصابت، مسلك المصوبة اللي هو مسلك الأشعرية أن الإمارة دائما تصيب، هذا بحث آخر، هذا معنى آخر من التصويب. معنى التصويب والمصوبة يعني معنى الإمارة دائما تصيب، طابق الواقع أو لم تطابق الواقع أيضا تصيب. كيف إذا لم تطابق الواقع تصيب؟ تولد واقع هي حسب دعواها. البحث آخر مسلك التصويب ليس في طلبه، كلامنا في مسلك المخطئة. مسلك المخطئة أيضا ليس يريدون أن يقولون أن الإمارة دائما تخطئ. مسلك المخطئة أكيد أن يقولون أن الإمارة دائما تخطئ، لكن قد تخطئ وقد سمعنا المخطئة هو هذا، قد تخطئ وقد تصيب. فإذا أصابت طابقت الواقع تكون منجزة، إذا أخطأت الواقع تكون معذرة. لكن مع ذلك متى تكون منجزة؟ إذا أصابت. متى تكون معذرة؟ إذا أخطأت وطابق عمل المكلف عمل الإمارة تكون معذرة له، ولا ما تكون معذرة. شوف أن هي أخطأت الواقع لا تكون معذرة إذا لم يطابق المكلف عمله معها. هذا الكلام نظير الظروف في باب التقليد. باب التقليد المكلف إذا طابق عمله وقلد من يكون واجب للشرائط، وكانت فتوى واجب الشرائط مخطئ الواقع وقلده يكون معذور. وأما إذا كانت فتوى الأعلم غير مصيبة الواقع، ولكن المكلف لم يقلده، لم يلتزم بالتقليد معه، يتعلم الحكم عند فلان، أتى بالعمل احتمالا ثم بعد ذلك تبين له بأن فتوى الأعلم هذه غير مطابقة للواقع. مثلا من يبني في لا تعاد مثل مبنى السيرقوي رحمة الله عليه، انه مبنى الافعال ان هو لا يشمل المقصر، يشمل القاصر فقط. مثلا هنا المكلف هل يجزيه صلاة لا تجزيه؟ لماذا؟ لان المفروض هو مقصر ومو قاصر. لو التزم بالتقليد بالعلم ثم اخطا الواقع هذه مجزية صلاته، مش صحيحة صلاته. او في موارد اخرى التي يخص الاجزاء فيها بالمعذور او بالقاصر لا المقصر. فاذا متى تكون الامارة عذرية؟ بعبارة اخرى متى تكون الامارة عذرية؟ فيما اذا طابق عمل المكلف او طابق المكلف في عمله، قام بالعمل مطابقا للامارة، مستندا الى الامارة، ملتزما للامارة، واخضع في الواقع تكون مهجرة. على معنى العذرية الذي سلم الاعلام بانه من خواص الحجية، ان الحجية معناها المنجزية وماذا؟ والمعذرية، ومعناه كما مر بنا على تقديرين وليس على تقدير واحد. لاحظوا هذا المعنى من معنى الحجية وهو المنجزية والمعذرية، بغض النظر عن المسلك والمبنى في ماهية الحجية، لان ماهية الحجية كما مر بنا في الامارات ربما له سبعة اقوال رئيسية، او اذا اردنا غير رئيسية بعد يصير 12 او 13 قول او 12 قول، المهم يزيد على 10، لكن رئيسية ربما سبعة. بغض النظر عن اختلاف المباني في ماهية الحجية مر بنا ذلك في اوائل المصحف خبر واحد، بغض النظر عن المسالك في هذا المبنى، المسلك الطريقية لو مسلك حكم الماثل لو مسلك المنجزية لو مسلك وجوب العمل بالمؤدة لو مسلك مسالك متعددة، بغض النظر عن المسالك المختلفة والمباني المختلفة في ماهية الحجية، إلا أن كل هذه المسالك متفقة على أن الحجية لها خاصيتان، وهي ماذا؟ المنجزية والمعذرية. خاصية الحجية لهذا المعنى منجزية ومعذرية. جيد، إذا كانت خاصية الحجية لها معنى المنجزية والمعذرية في كل مباني الحجية، الحجية متى أو المنجزية متى؟ إذا أصابت الواقع. أصابت الواقع وماذا؟ وخالف هو عمله للإمارة. ومتى تكون معذرة؟ إذا طابق عمله للإمارة والإمارة قد أخطأت الواقع. حينئذ لا ذاك عنوان آخر في سياقه لحظة واقع. إذن المعذرية بالدقة، المعذرية بالدقة التي هي من خواص الحجية، مرحلة ما بعد الامتثال، مرحلة ما بعد الامتثال. والمعذرية والمنجزية من آثار من خواص الحجية المجهولة للإمارة من قبل الشارع. فبهذا التقرير لمعنى الحجية يتبين أن كلام المحقق التقي مو بعيد جدا، أن الحكم بتفريغ الذمة أو تعذير الذمة ما شئنا نعبر وهو مرحلة ما بعد الامتثال ليست عقلية محضة يتصرف فيها الشارع، يتصرف فيها الشارع. فبالتالي إذا ما ذكره من حكم التفريغ لابد من كلام متين وجيه. غاية الأمر الآن هل هذا الاستدلال ما لا يستلزم حصر الظن بالطريق على بحث آخر؟ لكن أصل إن هذا الإشكال من الأعلام بأن الحكم بالتفريغ حكم العقل ولا دخل للشرع به وكذا وفلان، وهذه مرحلة لا يتصرف فيها الشارع إلا بلحاظ التصرف الموضوع للمحمول إجمالا قابل شوية التأمل لما مر بنا أمس وقبل أمس، أن العلاقة بين حكم الشرع وحكم العقل لا سيما في الأحكام العقلية غير المستقلة المتولدة لحكم الشرع التي هي عبارة عن مثل ما نقول آثار الحكم الشرعي تبع الحكم الشرعي هو الحكم الشرعي يتصرف يتصرف بحكم العقل لا العقل بتبعي هنا في مثل هذه العلاقة بين الحكم الشرعي والحكم العقلي لا يمكن قول بأنه حكم عقلي محض إجمالا للحكم الشارع تصرفي موضوعا أكثر من موضوع بنحو الزواجية المحمول مثلا لك بحث آخر كما مر بنا المعذرية باعتراف العلام من معاني الحجية وهي مرحلة ما بعد الانفتاح وهذه واضح من مجهولات الشارع ولو بالتبع هم إذا يعلمونا إذا الأعلام إذا يعلمونا محفوظات فإحنا مو نقول تي 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 ما نوتوت وياهم بس كما يعلمونا أيضا نريد نفهم نساعدهم إن معنى المعذرية ما هي مو نقول إحنا ما نغلطهم نقول هذا صحيح اللي ذكرتوه صحيح بس بالورقة هكذا يعني هو صحيح المنجزية والمعذرية أمر يمكن واحد يفعل يد عنه انه من خواص الحجية غاية الامر هذا الذي ذكرتموه من المعذرية هذا ليس اكثر ما قبل الانتزال اكثر ما بعد الانتزال هذا الذي يعنوه هو وما بعد الانتزال فما يمكن تصويره فقط ما قبل الانتزال اذا دي الخدشة اللي ذكرنا الاعلام شوية مخدوشة الخدشة الثانية على كلام المحقق التقي الخدشة الثانية على كلام المحقق التقي ذكرها في الكفاية قال سلمنا أنه الحكم بالتفريض لا بد فيه تفريغ الذمة مع مرحلة إحراز الانتزال سلمنا أنها من صلاحية من أحكام الشرع وليست من أحكام العقل سلم نظام الكفاية وغيره من العلم الشيخ أيضا كذلك النعيم كذلك سلم أنه من أحكام الشرع وليس من أحكام العقل لكن أيها المحقق التقي من قال لك هذا الإشكال الذي من قال لك بأن الظن بحكم الشارع بتفريغ الذمة الظن بإحراز الامتثال مخصوص بالظن بالطريق مخصوص بالظن القائم في المسألة الأصولية مخصوص بالظن في علم الأصول من قال لك انه مخصوص بالظن بالطريق لو قام لدينا ظن بالواقع ظن بالحكم الفقهي هذا الظن بالحكم الفقهي يلازم الظن بالفراغ يلازم الظن بحكم الشرع بالفراغ كما مر بنا الان تقريبا الحجية معناها ازدواجي لها او زوجي الحجية لها معنى زوجي معناها في التنجيل في الاطابة والتعليل في الخطأ فلما يكون للحجية معنى زوجي وازدواجي يعني ما قبل الانتزال وما بعد الانتزال فالظن بالحكم الواقعي يلازم الظن بالفراغ يلازم بالضن بحكم الشارع بالفراغ. فإذا الضن بالفراغ هذه المقدمة التي انطلق منها وجه المحقق التقي، هذه المقدمة هو لزوم العلم بالفراغ، حكم الشارع بالفراغ، حيث لا يمكن للانسداد. تصل النوبة للضن بحكم الشارع بالفراغ، هذا الظن بحكم الشارع بالفراغ. من قال لك خصيصة الظن بالطريق فقط؟ خصيصة الظن بالواقع بعد. هذا الوجه الذي انطلق لك منه ايوه المحقق التقي غير خاص بالظن بالطريق، شامل للظن بالواقع ايضا. هذا الاشكال ما فيه مصافة، هذا الاشكال متين غير خاص بالظن بالطريق. الظن بان اماره معينه معتبره او غير معتبره، لا، حتى لو ظننت بوجوب الصوره، ظننت بلزوم العده على مثلا وفي الشبهه كذا فلان، الظن بالحكم الفقهي. هذا الظن بالحكم الفقهي ايضا يلازم الظن بحكم الشرع بالفراغ. فتحصيل الظن بحكم الشارع بالفراغ اللي هو بعد الانفصال، بعد عدم إنسانية العلم بحكم الشارع بالفراغ للانفصال، هذا الظن اللازم تحصيله بحكم الشارع بالفراغ، هذا ليس خاصية خصوص الظن بالطريق. الظن في المسألة الأصولية، لا الظن في المسألة الفقهية، وإنه لازم الظن بحكم الشارع بالفراغ. هل الإسلام متين وصناعي طبيعي؟ لما؟ لا، أنت لما تقول الظن بحكم الشارع يعني ماذا؟ حكم الشارع الفقهي الشرعي او الضرعي؟ اقول اذا كان الشرعي وطابقت الحكم الشرعي، الكلام انه اذا كان حكم شرعي، لو مو شرعي، اذا شرعي وطابقت الحكم الشرعي فشلون يحكم بالفراغ؟ هذا نسميه عقل انتزاعي، الشرع الجاهلي ان تبعي اصلي، بالتالي هو مزدوج شديد بحث الانتزاعيات العقلية من منشأ شرعي، مزدوج من هذا قبل قليل مر بينا مزدوج. بالتالي إذا كان ظننت بأن هناك تشريع فقهي للشرع وأنا قد امتثلت امتثال فقهي مطابق له، مقتضى تشريع الشرع لذلك الحكم الشرعي هو الحكم بالفراغ. لا، هذه العقل ينتزع، بالتالي هو هذا الظن الشرعي بالتبع. فإذا غير مخصوص الظن بحكم الشارع بالفراغ، غير مخصوص بماذا؟ بالظن بالطريق، أيضا ظن بالحكم الواقعي ما كان. هذا الإسلام متين. ليش؟ مش مهم، هو ليس كلام الآن في أن الظن بالحكم بالفراغ مؤمن او غير مؤمن او في مؤمن غير براء، كلام انه ليس لدينا ظن بحكم الشارع بالفراغ، ليس لدينا ظن بحكم الشارع بالفراغ لو ما فات ما بعد ذلك، ليس لدينا ظن بحكم الشارع بالفراغ ان لم نحصل على الظن بالطريق. الظن بالواقع لا يحصل لنا الظن بحكم الشارع بالفراغ. نقول لماذا لا يحصل لنا؟ انت ظننت بالواقع، ومن امتثل الواقع ظن بالفراغ بعد، لماذا يظن بالفراغ؟ يظن بالفراغ. فهذا الاشكال الثاني متين. الاشكال الثالث الحين بعد احنا ما نختم الامور هذه، بعدين بذكر الاخوان منهجيه معناها من ده بيدخل في لما يدخل البحر في الأقوال فينو جيمو جيمو فينو فينو جيمو وشرباكم والباكم كيف معين بس لازم عليها معناه واحد يستخرج خلاص انه هو شنو البناء مثل سلسة وارد مع معجرة مع احترام النساء مثل سلسة وارد النساء وما يسيرون فيها بحسن شلس البنية البناء هذا ان شاء الله في البناء فيه ايه على اي حال انه كما يوصف نواقص العقول بس نواقص العقول مو دمع ما هذا ذكرنا هذا منطلق كلام الأمير وهذا منطلق كلام النبي ومنطلق القرآن وهذا ليس ذم للمرأة وإنما نصيحة وصية لكي تتأمل المرأة بما وظفت تكوينا جهزت تكوينا في جانب آخر هذا ليس ذم هذا الباب بيان أيتها المرأة عندك وظيفة مجهزة تكوينا في الحلال فإن لم ترى جوانب أخرى هكذا كلام أنا مجرم فكثير ما يراعي سيكون نتيجة هكذا المقصود الإشكال الثالث على كلام المحقق التقي الإشكال الثالث على كلام المحقق التقي هذا إشكال ذكره صاحب الكفاية على هذا الوجه وذكره صاحب الكفاية على الوجه السابق الذي ذكره صاحب الفصول لأنه ذكرنا عن وجهين لدعوى القول بأن نتيجة الارتداد خصوص الظن بالطريق الظن في المسألة الأصولية قبا في علم الأصول يعني صاحب الفصول يقول الارتداد ثمرته أن نعمله في علم الأصول فقط محقق التقي كذلك صاحب المقابيس كذلك ولا نعمل دليل الارتداد كما مر بنا في علم الفقه ولا علم الرجال ولا علم الحديث ولا علم الدراية ولا علم اللغة ولا أي علم يتوقف على الاستنباط هذا معنى القول الثاني أن دليل الارتداد فقط نعمله في الأصول له حق فيما بعد أن الأصول بأي ظن يتمسك هذا معنى أما أنت أيها الفقيه لا ليس لك حق أن تتمسك بأي ظن بل عليك أن تتقيد بالظنون التي يسوقها لك أي الأصول الآن نسأل الأصول كيف يحددني إنتاجه يمكن أن يعتمد على مادة بنزين الارتداد يعني صحيح إذا حدد لك ظنون خاصة يعني عين لك الظنون أنت أيها الفقيه صرت رأي يجب أن تتبع هذه الظنون هذا معنى هذا معنى القول الثاني أن الظن بالطريق فقط صحيح هذا معنى ولهذا القول الأول ماذا كان؟ القول الأول ادعاء القول الأول أن الظن بالواقع هو الحجة يعني ماذا؟ يعني الانسداد فقط وفقط في علم الفقه الفقيه يعمله أما الأصول ما له حق يستخدم الظن المطلق الفقيه فقط الرجال ليس له حق أن يستعمل لا عبرة ولا عبارة ولا اعتدادة بالرجال الذي يتمسك بالارتداد بكل الظن لا يعني ما نقول الأول أيها الرجال التزم بظنون خاصة وإلا فتاواك الرجالية غير صحيحة أيها المحدث صاحب الوسائل كذا في كتبك الحديثية في كتبك الفقهية راح آخر في كتبك الحديثية لا يسوغ لك بينك وبين الله تعتمد على مطلق الظن وهذا ما جرى فإذا مقتضى القول الأول والأول لمرضنا أن الظن لا يسوغ المطلق الظن المطلق او مطلق الظن. لا يسوغ العمل بكل ظن الا في الزرف. مقابل كان يقول لا يسوغ العمل بكل ظن الا في هذه الاصول. بقيت علوم ممنوع. حال القول الثاني وهو ان نتيجة دليل الارتداد خصوص الظن بالطريق مر بنا ان له وجهان. هذا القول الثاني، تخصيص العمل بالارتداد بكل ظن فقط في علم الاصول له وجهان. وجه صاحب الفصول المقاديس ووجه المحقق التقي. صاحب الكفاية عند اشكال مشترك على الوجهين، وكنا قد اغفلنا ذكر الاشكال الاخير على الوجه الاول، لكن الان نذكره انه مشترك هذا الاشكال الذي يذكره صاحب الكفاية على الوجه الاول يذكره ايضا على الوجه الثاني. هذا الاشكال ما هو؟ هذا الاشكال هكذا يقول ان الظن بالواقع، لان فحوى القول الثاني ما هو يريد ان يحصر شرعية العمل بالظنون بكل الظنون فقط في علم الاصول هكذا، ويمنعها عن الفقيه في علم الفقه. صاحب الكفاية يقول ليه؟ لو التزم فقيه بالعمل بكل ظن في الفقه. انا احسسكم بهالتعبير احنا نتحسس المسألة اكثر واقعا، ولا نقول ظن بالواقع ظن بالطريق، ما نتحسس المطلب. بس لما تقول في فقه وفي علم الاصول واحد يلتفت للمطلب اكثر. هكذا المثل عندنا. فيقول صاحب الكفاية لا، يا اصحاب القول الثاني، لو عمل الفقيه في علم الفقه بكل ظن غير يقول ممنوع، لاجل انه لا بد من الظن فقط في علم الاصول دي. لكن لو صورنا هذه الجوبزة الاستدلالية تفيد ترى في الفقه والاستدلال، وإن كان ما لا يطبقها القائل بالانفتاح، يعني ما يلتزم بالانفتاح، لكن تفيد كيفية المناورة في الطرق القانونية والصناعية، تبرئ ذمة بينه وبين الله وتعذره فيما إذا استند إلى نتيجة. يعني حتى الفقه بصراحة ذكرت لكم الشيخ جعفر قاسم الغطاء رحمة الله عليه في أول كتاب منهج الرشاد، منهج الرشاد أي فرد عنه العظيم، لاحظ كلامه هناك جدا متين صناعي وفي أسرار للصناعة الفقهية. هناك يقول صاحب الشيخ جعفر مقدمة جدا جذلة فيها أسرار الاجتهاد صراحة، لمن يتدبرها نقاط كثيرة فيها، جدا نقاط كثيرة ما تذكر لا في علم الأصول ولا في علم الفقه، هو هنا ذكرها إلا في العهد العهد. هناك يعبر هذا التعبير الشيخ جعفر في المطار، يقول الفقيه الملكة الاجتهادية عنده مثل الطينة يقدر يلعب فيها، بس يلعب فيها مو يلعب فيها يعني إذا لعب فيها باشتهاءه وشهوته هذا يؤثم عند الله وله على قول عذاب السعير وفلان يلعب بديننا. لكن تارة ما الفقيه ليس غرضا من قدرة في التشكيل والمناورة الفقهية اللعب بديننا، لا، لأن نفس طبيعة منظوم القانون القانون الشرعي والديني كفاء القوانين الأخرى يمكن المناورة عبر منافذ متعددة. المنتج تستند إلى قانون القناة الشرعية ضابطة شرعية. فتحصل لك. وهذه قدرة على المرونة والبحث الفقهي غير أصل الاجتهاد، فوق الاجتهاد. وفي مرتبة يذكرها صح إن شاء الله وطبعا هو أسد مستأسد في العلم، في مرتبة فوق هذه، فوق هذه توازن بين القنوات الشرعية والنوافذ الشرعية والأبواب الشرعية شو متوازنة. يمكن أن تستند لقاء شرعي لكن قد يؤدي إلى تداعيات سلبية. هذا اللي يعبر عنه الآن لك في العلم العصر الحديث سوء الاستفادة من القانون، إساءة الاستفادة من القانون. يعني هو استند إلى مادة قانونية لكن في على سبيل تضييع مقاصد قانونية أخطر أهم، هذا ما يجوز وإن كان صورة قانونية. على كل البحث تتم من صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله.